الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه جل في علاه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. فما خلق المرء وما خلق الله الكون إلا لهذه الحكمة العظيمة لعبادته لتوحيده جل في علاه، ولن يستقيم توحيد أحد ولن تستقيم عبادة أحد إلا باستقامة إيمانه، واستقامة الإيمان لا تكون إلا بالعلم، وهذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فرض عين على كل إنسان أن يتعلم هذا العلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. وما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب المبارك، الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ويسير على ضرب صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. انتصف الكتاب، أو نحن الآن فوق النصف بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يوصل لنا إتمام هذا الكتاب وهذه المدرسة، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في على عمل دين الله جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. اللهم آمين، اللهم آمين. فضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
كما قلنا من بدء تصنيفه أنه بدأ بالبدعة الجريئة، بدعة الخوارج، وكما سنبين، ثم سن بدعة المرجئة، لأنهما يتناقضان، لأنهما على طرفي نقيض. أما الأوائل فيكفرون ويسفكون الدماء ويستحلون الدماء والأعراض، وأما الآخر ويقنطون من رحمة الله جل في علاه، وأما الآخرون يجعلون الناس يأخذون بطرف أو بطرف الرجاء إلى أن أمنوا مكر الله جل في علاه وتوغلوا في ترك الأعمال.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وعن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة، وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة.
يعني يا أحاديث كثيرة جاء ضعيفة في الكلام على المرجئة، لكن ورد بأسانيد صحيحة عن الصحابة أنهم ذموا الإرجاء، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال احذروا المرجئة فإنها شعبة من النصارى، احذروا المرجئة والإرجاء فإنها شعبة من النصارى. تكلمنا سابقا على البدعة المميتة الشنيعة، أول البدع ظهورا في الإسلام وهي بدعة الخوارج، والبدعة كما قلنا هدامة، البدعة ما ظهرت إلا وهدمت سنة، والبدعة هدامة للدين بحق، لذلك وجب على الأمة بأسرها أن تتصدى لكل بدعة خالف فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار على ضرب الشياطين لا ضرب المصلحين الصالحين المتقين الذين يسيرون على ضرب المرسلين. وقد قلنا بأن بعض الصحابة أو بعض التابعين قال لأن أدخل في المسجد فأجد فيه نارا لا أستطيع إخمادها خير لي من أن أدخل في المسجد فأجد فيه بدعة لا أستطيع إخماد هذه البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وما ذاك إلا لأن صاحب البدعة ينافح عنها ويقاتل من أجلها وينظر ويؤصل ويعمل على نشرها، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه بأنه قال لا تقبل لصاحب بدعة توبة، وهذه مشكلة، والإشكال فيها أن الله جل في علاه قال رحمتي سبقت غضبي، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل صحيح مسلم قال من تاب تاب الله عليه، فالمعنى هنا أي لا يوفق الله صاحب البدعة إلى التوبة ما دام مصرا عليها، لذلك قال الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، المعصية يتوب منها صاحبها ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه، أما البدعة كما قلنا فهو ينظر ويؤصل لها وينشرها بين الناس وينافح ويدافع عنها، وكما قلنا بأنها هدامة للسنة، فبدعة الخوارج خرجت علينا بقرنها ثم أصلت على هذه الأمة فأفسدت فيها أيما إفساد، فقد سفكت الدماء بهذه البدعة، وأيضا استحلوا الأعراض وكفروا المسلمين وأعملوا السيف في أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ثم بعد ذلك تجرأوا وخرجوا على ولاة الأمور وأفسدوا في الأرض أيما إفساد وأزهقوا الأرواح البريئة كما بينا قبل ذلك، ويأسوا الناس من رحمة الله جل في علاه، وقد نطوهم من رحمة الله، أيما عبد قد عصى فهو كافر خرج من الملة، تيئس من رحمة الله جل في علاه، وأيما عبد لا يعصي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكان في دعاء الإنسان المتكرر اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، فهؤلاء قد خرجوا فقد نصوا الناس من رحمة الله جل في علاه. ثم جاءت بدعة أخرى نقيض لهذه البدعة وهي بدعة المرجئة، وهي التي قد أمنت الناس من مكر الله جل في علاه، وقد قال الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فأمنتهم من مكر الله جل في علاه بأن أعطتهم الرجاء، الرجاء في مغفرة الله، نعم رحمة الله واسعة ومغفرة الله جل في علاه عظيمة، لكن الله جل وعلا قد نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فالله جل في علاه إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فالمرجئة جاءت تعمل أيضا بسيف الهدم على هذه الأمة وتطعنها في قلبها حتى تموت الأمة من هذه البدعة. وقلنا المرجئة من أفسد أيضا البدع لأنها تجعل الإنسان يأمن من مكر الله جل في علاه، وبدعة المرجئة أنهم يقولون بالإرجاء يرجئون العمل عن الإيمان، وقسمناهم إلى قسمين، قسم مرجئة الفقهاء وأعدلهم هؤلاء، وقسم مرجئة المتكلمين. قسم مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، قول باللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمي يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، وقالوا اعتقاد بالجنان تصديق بالجنان لأن الله جل في علاه بين ذلك في غير ما موضع من كتابه، والذي جاء بالصدق وصدق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، فإمرار الإيمان على القلب بالتصديق والإقرار هذا هو الإيمان، وكما قلنا هذا أعدل الأقوال عندهم، هذه مرجئة الفقهاء. القسم الثاني هو مرجئة المتكلمين، وهؤلاء أقسام، منهم أولا الجهمية أتباع جهم بن صفوان والصالحين، الجهمية قالوا الإيمان إقرار معرفة فقط، أن تعرف بأن للكون خالقا ربا رازقا محيي ومميت، إذا عرفت ذلك فأنت من المؤمنين، انتهى الموضوع. فلذلك أدخلوا إبليس في الإيمان، نعوذ بالله من الخذلان، قالوا الإيمان فقط هو المعرفة، مجرد المعرفة، وهؤلاء يعني قريب منهم الأشعرة كما سنبين. القول الثاني للكرمية، قالوا الإيمان القول، قول اللسان فقط، فأدخلوا المنافقين في المؤمنين،
قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا منزل على إبراهيم إلى آخر الآيات. الفرقة الثالثة الأشاعرة والماتريدية، وبينهما وفاق واتفاق كثير. الأشاعرة والماتريدية قالوا بأن الإيمان تصديق الجنان فقط، بأن الإيمان تصديق الجنان فقط. لذلك قلنا أن الشيخ الإسلام تيمية قال يعني على لازم قول الأشاعرة إذا قلتم بأن الإيمان التصديق فقط يلزمكم أن تقولوا بأعمال القلوب، فإن لم تقولوا بأعمال القلوب أنها تدخل في الإيمان فقولكم رجع إلى قول جهل، وهذا أخبث الأقوال، وهذا أخبث الأقوال. عامة بينا خبث هذه الأقوال وفساد هذه الأقوال، وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن الإيمان قول وعمل، وأن إجماع أهل السنة والجماعة، نقل الإجماع اللالكائي وابن عبد البر، وذكر الإجماع تصريحا الإمام الشافعي أن الإيمان حقيقة مركبة عند أهل السنة والجماعة، بأن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب، عمل القلب وعمل الجوارح حقيقة مركبة. الشافعي يقول كل من أدرك ممن قال في الإيمان إجماعا إلا قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وقلنا الثوري يقول قول وعمل ونية، وغيره يقول قول وعمل ونية وسنة، وغير هؤلاء إجماع جيوش من كلام السلف الصالح أنهم قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل، لا سيما وأنهم قالوا لا يمكن أن يجزئ الإيمان إلا بهذه الحقيقة المركبة، فإذا اختل واحد من الثلاثة لا يكون ثمة إيمان. ويعجبني جدا مناظرة كانت بين أبي ثور الكلبي من أصحاب الشافعي لرجل من المرجئة الذي يقول وأخرج العمل من الإيمان، فقال له ما مفاده، كلام طويل جدا بينه وبينه، بعدما نقل وبين أن أهل السلف يقولون وأن العلماء الفحول يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال له أرأيت قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد منها، الإقرار أم العمل؟ تفهمون؟ فقال له المرجئ، قال له الإقرار والعمل، ما هو لا يستطيع أن يقول له ما يريد منه إلا الإقرار، لأنه يقول أقيم، إذا أراد إيش؟ وإلا يكون معنى ذلك أن الكلام لا فائدة له، لما يقول الله أقيم وهو يقول لا ما يريد العمل، مش ممكن، ما يستطيع، حتى لا يخالف ظاهر القرآن. فانجر معه فقال له قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال يريد الله جل في علاه الإقرار، إقرار إيش؟ القلب، تصديق، هذا أمر متفق عليه ما يستطيع شيء يخرج عنه، الإقرار والعمل. قال أرأيت إذا قام فصام وذهب إلى بيت الله فحج وصام وزكى ولم يقر بذلك، ما هو عندك؟ قال ها ايش يقول المرجئ؟ سيقول ايش؟ ليس بمؤمن، لانه يرى ان ركن الايمان الاقرار. قال يعني ارايت ان قام صائما او مصليا وذهب حاجة وزكى ولم يقر بهذه الفرائض، لم يقر بانها من الله جل في علاه، انها فريضه من الله جل في علاه وهي واجبه يلزم بها العباد، فقال ليس بمؤمن، ليس بمؤمن لانه فقد ركن هو الاقرار. فقال ليس بمؤمن. فقال ارايت ان اقر بالصلاه والزكاه والحج ولم يأتي بكل هذا؟ قال هو مؤمن. فقال له أردك إلى ما أصطلنا عليه، سألتك عندما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد؟ قلت أراد الإقرار والعمل، ففرقت أنت بين الإقرار والعمل مع أن الله سوى بينهما، نأخذ بك ولا نأخذ بالله جل في علاه، فالله سوى بينهما وأنت أقررت بأن الله سوى بينهما لأنه أراد الإقرار وأراد العمل، فأنت في الحكم فرقت بين الإقرار وبين العمل، لما قلنا لك عمل ولم يقر فأنت قلت غير مؤمن، ولما قلنا أقر ولم يعمل قلت مؤمن، ففرقت بينهما بلا مفرق. والأدلة الدامغة على أنهما يستويان لأنهما لا فرق بينهما، قد قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانك فسمى الصلاة إيمانا فبهت الذي، استغفر الله، ما تقول هذا، لا، فبهت الذي ليست له الحجة، ما تقول هذا، فالغرض المقصود كانت الحجة مع أبي ثور فيما قال، الغرض المقصود بأنهم أرجأوا العمل كما قلنا، فمنهم من قال بقول جهم وهذا أفسد الأقوال بأن قال الإيمان فقط المعرفة وهذا لا يكفر أحدا بحال من الأحوال، والثاني قال باللسان فقط، والثالث قال بتصديق الجنان فقط، لذلك ترى كثيرا منهم يدخلون أبا طالب دون أدنى عناء في إيش؟ في المؤمنين. المسألة اليوم التي سأبينها إن شاء الله في الختام أن هذه البدعة الشنيعة من أفسد ما تكون، لأنها ستجر الناس إلى ألا يعتقد بأن الكافر كافر، وهذه مصيبة كبرى. التميع لا يرضى جل في علاه، جل في علاه. إذا هدم الدين بهدم ركن من أركان الدين ألا وهو الولاء والبراء، إن لم تعتقد بكفر الكافر فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وسببها الأكيد الأصيل هو بدعة الإرجاء كما سنبين. الغرض المقصود، قلنا بأن الطحاوي رحمه الله قام يدافع وينافع عن الأحناف، مرجئة الأحناف، ويقول الخلاف بين مرجئة الأحناف وبين أهل السنة والجماعة السلف، قول السلفيين أهل السنة والجماعة، خلاف لفظي صوري ليس بحقيق، والحق معه فيما دندن حوله في بعض الأمور، لكن الحق أن الخلاف حقيقي كما سنبين. فالطحاوي قال بذلك، وأيضا قال بذلك شارح الطحاوي ابن أبي العز نفس الأمر، دندن حولها وبين أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي صوري، والذي جره إلى ذلك هو الاتفاق والوثاق بينهما في حكم معين واختلاف في اسم معين، وهو بأن مرتكب الكبيرة قد اختلف أهل السنة والجماعة أعني مرجئة الفقهاء، لأن الكلام ليس مع المتكلمين، والمتكلمين انتهى أمرهم، لا أحد يقول بأن هؤلاء من أهل السنة بحال من الأحوال فيما قالوا، يعني في قولهم هذا، لما أتكلم عنهم جميعا في قولهم هذا الغرض المقصود. قالوا نقول الخلاف بينهما بأن أهل السنة والجماعة قالوا العمل من، إيش الدليل على أن العمل من الإيمان؟ حديث صريح اتفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها، والحياء شعبة من شعب، فإذا الأعمال من الإيمان. قالوا نعم، أهل الأحناف مرجئة الفقهاء قالوا بأن العمل ليس من الإيمان، لكن الحكم واحد في النتيجة. ليش؟ لأن أهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة يستحق العذاب ويستحق العقاب على ما أتى من الجرائم بانتهاك المحارم وترك الواجبات، قالوا ونحن أيضا نقول ذلك، نقول بأن مرتكب الكبيرة يستحق اللوم ويستحق العذاب، وهو في مشيئة الله جل في علاه. فإذا اتفقوا مع بعض في إيش؟ في الحكم. ايش النتيجة على مرتكب الكبيرة يا احباب يا شطار؟ عند اهل السنة والجماعة ايش؟ مستحق العذاب. عند مرجئة الفقهاء ايش؟ اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ مع ان الاولين قالوا العمل من الايمان، لذلك قالوا هو الان اخل بالعمل الذي هو من الايمان فنقص ايمان مفهوم ويستحق العذاب. هؤلاء مرجئة الفقهاء ايش قالوا؟ قالوا لا، العمل ليس من الإيمان، هو ثمرة من ثمرات، لكن في النهاية قالوا لو عصى فهو مستحق. لا، فاختلفوا في التسمية واتفقوا في إيش؟ في النتيجة، وهو الحكم أن مرتكب الكبيرة مستحق العذاب، وهذا حق. هذا الخلاف صوري لفظي بينهم، ما دامت النتيجة قد انتهت بهذا، هذا الإنصاف. لكن تعال إلى الخلاف الجوهري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، الذي حاول ابن أبي العز أن يبين أنه لا خلاف، الخلاف سوري فقط، والحقيقة أنه خلاف جوهري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. من نقاط أربع سأبين ذلك ثم أختم بهذه المفسدة العظيمة، مفسدة الإرجاء. أولا، قالوا مرجئة الفقهاء حصروا الإيمان في التصديق فقط، قالوا الإيمان في التصديق فقط، فلما قالوا الإيمان في التصديق قال الطحاوي قالوا وأهله في أصله سواء، مش تفاوت، لذلك إيمان جبريل كإيمان أبي بكر كإيمان أحد المسلمين أصله أهله في أصله سواء، ما فيش تفاوت، لا تفاوت بينهم. فهؤلاء أقروا وقالوا بأن الإيمان فقط، حصروا الإيمان في التصديق، النقطة الأولى التي سنتكلم عنها، حصروا الإيمان في التصديق. النقطة الثانية، بعدما حصروا الإيمان في التصديق خذ المقابل، حصروا الكفر في إيه؟ في التكذيب، انتهى الموضوع. لذلك أنت ترى حتى تتصورها، أنا قلت لك أنهم ما سموا السجود للصنم كفر ولا الأفعال الكفرية، المعاصي التي سماها الشرع كفرا قالوا لا يكفر بها صاحبه إلا بشيء واحد إذا اعتقد ذلك، فأداروا الكفر على إيش؟ يعني حتى ولو رمى المصحف، حتى لو داس عليه بقدميه، ما في كفر عندهم إلا هنا. فلذلك أناطوا مسألة الكفر في الباطل لا الظاهر. هذا هو كلام كما قلنا النقطة الثانية التي نتحدث عنها. النقطة الثالثة، قالوا الإيمان شيء واحد، ليست حقيقة مركبة، شيء واحد، وهذا يترتب عليه إذا ضاع جزءه ضاع كله، إذا ضاع جزءه ضاع كله، لأنه شيء واحد، لأنه شيء واحد. الأمر الثالث، قالوا عندنا الأدلة العظيمة الكثيرة الوفيرة تبي لنا ما ندلل عليه بأن العمل ليس من الإيمان. لما الدندنة حول العمل وترك العمل وغير ترك العمل؟ فالعمل ليس أصالة من الإيمان. فإن كان ليس أصالة من الإيمان فالمؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل. حتى الذين قالوا بأن الذي انتهك الحرمات قالوا كامل الإيمان، قالوا مؤمن كامل الإيمان لكنه بالتعدي يستحق العقاب، وقالوا كامل الإيمان. هذا فارق أيضا جوهري فيما اتفقوا فيه مع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يتفقون عليه الإيمان الكامل، يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيراته، مفهوم؟ هذا فارق جوهري أيضا، هم يقولون لا مؤمن كامل الإيمان مع أنه يستحق العذاب في الآخر. هذه نقاط أربع بيننا وبينهم سنبينها إن شاء الله تفصيلا، ثم بعد ذلك نختم بمفسدة هذه البدعة الشنيعة، كما بينا مفسدة البدعة الأشنع منها وبدعة الخوارج الذين سفكوا الدماء البريئة بغير وجه حق. أقول أول نقطة، قالوا الإيمان هو التصديق فقط، لذلك قالوا أصله وأهله في أصله سواء. قلنا لا نوافقكم على هذه المقدمة، لا ينحصر الإيمان في التصديق، بل الإيمان جاء في القرآن بأكثر من معنى، الإيمان جاء في القرآن بأكثر من معنى، جاء بالطمأنينة، وجاء الإيمان بالمتابعة والانقياد والاستسلام والإذعان والخضوع، ما حصرنا الإيمان في التصديق. أما أن تحصروا الإيمان في التصديق فليس بصحيح، ومع ذلك نعاودكم ونقول وإذا حصرتم الإيمان في التصديق بعد ذلك إيش؟ وإذا قالوا وإذا يستوي كل المؤمنين في أصله، وهو التصديق لا يتزع، قلنا نخالفكم في هذه أيضا. أما بالنسبة للتصديق للإيمان فقد جاء في القرآن وتعدى بنفسه وتعدى بالباء وتعدى باللام، فتعدى بنفسه بمعنى الأمان والطمأنينة، تقول أمنته ضد خوفته. وأيضا قول الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيش وآمنهم من خوف. الأمان جاء الإيمان وتعدى بنفسه فكان بمعنى الأمان. الثاني يأتي ويتعدى بالباء ويكون المعنى التصديق، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. آمنا بالله يعني صدقنا بالله جل في علاه ربا خالقا رازقا سبحانه جل في علاه إلها مستحق الإفراد بالعبادة. آمنت برسول الله يعني تقول صدقت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل من قبل ربه جل في علاه رحمة مهداة. ويتعدى بالله ويكون معناه الانقياد الخضوع الاستسلام الإذعان، وهذه الترجمة الصحيحة للإيمان الذي في القلب. لابد من الانقياد، انقياد قلب وانقياد جوارح، وسأبين ذلك في قصة مشهورة جدا على هذا. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في غير ما موضع، وبيّن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، عندما قال عن إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة وحده قال عن لوط فآمن له لوط، فآمن له لوط يعني ما اتبعه أحد على هذه الشريعة إلا من لوط. هنا معنى فآمن له يعني اتبعه لوط. انظر إلى الحقيقة، هذه الحقيقة حقيقة الإيمان، وأنت تجدها في الذين صاحبوا موسى عليه السلام اليوم الأكبر، يوم الزينة الأكبر، يوم الحشر الأكبر، عندما ألقوا الحبال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقى موسى، وموسى ما ألقى العصا إلا حقيقة، لأن هذه العصا عصا ما حولها إلا رب العباد إلا في العلا، فهي قد تحولت تحولا حقيقيا، ونظروا بعودهم أعينهم، فلما ألقى العصا وتحولت إلى حية إيش قالوا؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون. قالوا آمنا برب يعني إيش؟ صدقنا برب موسى بأنه الخالق الرازق المدبر وهو الذي حول هذه العصا إلى حية، وآمنا بموسى أنه مرسل من قبل ربي. أتبع هذا التصديق النوع الثاني من الإيمان، ألا وهو الانقياد والانصياع والاستسلام. إيش فعل في الآية الأخرى؟ وضح الله لنا هذه السورة المتكاملة لما قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. لما قال هذا؟ لأنهم لما قالوا آمنا برب موسى وهارون صدقنا، فترجموا التصديق الذي هو في القلب بانقياد القلب مع انقياد الجوارح، فألقي السحرة إيش؟ إيش حدث هنا؟ تصديق آمنوا به وآمنوا له. ولذلك فرعون لما أنكر أولا بالإيمان به ما أنكر عليه من إنكار الشديد، لأقطعن أيديكم عندما رأى الترجمة لهذا الإيمان به، الإيمان له، فقال آمنتم له، كأن فرعون أفقه من الذين لا يفقهون مسألة الإيمان هذا. قال آمنتم له يعني انقضتم، هل انطعتم له صدقتم أنه نبي ثم بعد ذلك وجدنا منكم الانصياع والاستسلام والإذعان. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فخروا سجدا لله دل في علاه. إذن ردوا حصر الإيمان في التصديق هذا لا يصح حل الأحوال. ولذلك نافح عنه ابن تيمية في كتاب الإيمان منافحة عظيمة جدا، وحاول البعض أن يقول المرادفات فيها ما فيها من الزيادة والنقصان، والصحيح أن أهل اللغة بأسرهم قالوا الإيمان التصديق، وهذا كلام طنطنة لا طائل تحته. الحق كل الحق، لأن الإيمان كما قلنا يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، لأننا ندور مع الشرع حيث دار، والحقيقة الشرعية تقدم على أي حقيقة، أي حقيقة عرفية أو لغوية، فالحقيقة الشرعية نحن معها، وقد جاء الشرع وبين لنا بأن الإيمان يتعدى بالباء ويتعدى بنفسه ويتعدى بالله. وأيضا نعارضكم وأنتم تقولون بأنه إذا كان الإيمان أصله التصديق فقط فلا يزيد ولا ينقص، نقول لا والله حتى في التصديق ونحن معكم في حصر الإيمان على التصديق، فالتصديق يزيد وينقص، والدلالة واضحة جدا من الواقع والدليل، فإن إبراهيم عليه السلام زاد تصديقه بالله جل في علاه عندما رأى إحياء الموتى. قال إبراهيم، إيش قال إبراهيم؟ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، أولم تصدق، إيش قال؟ قال بلى صدق. إذا التصديق موجود أو غير موجود، لكن طلب إبراهيم زيادة التصديق وعلو التصديق، إذا يزيد ولا لا يزيد؟ يزيد. قال بلى ولكن يزداد، بلى ولكن ليطمئن قلبي. يترجم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ليس كالمعاين، المخبر ليس كالمعاين، والدلالة على ذلك في موسى عليه السلام ثم في النبي صلى الله عليه وسلم نختم بها. أما في موسى عليه السلام فموسى عليه السلام عندما ذهب إلى ربه جل في علاه قال الله وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. هنا الحوار بين رب البرية جل في علاه وبين موسى، إيش قال الله له؟ السامري قد أضل إيش؟ قد أضل قومه، عبده وفي يده التوراة والألواح التي خطاها الله جل وعلا بيديه. فلما قال الله له ذلك رجع موسى غضبان أسف، رجع موسى إلى قومه إيش؟ غضبان أسف، ألقى الألواح؟ ما ألقى الألواح، لكن لما دخل ونظر فوجدهم حقا يعبدونه، وهو قد صدق ربه بالإجماع، ومن قال غير ذلك فقد كفر، صدق ربه، لأن الله جل وعلا قال أضلهم السامري، اتخذوا العجل وعبدوه، فهو لما ذهب ونظر حقا عبدوا العجل من دون الله جل في علاه، ايش فعل؟ أخذ برأس أخيه يجر إليه وبلحيته، وألقى الألواح التي خطها الله بيده وكسرها، وألقى الألواح، هذه دلالة على ايش؟ زيادة في ايش؟ التصديق. إذا التصديق حتى نرفض منكم أنه لا يزيد، لا يزداد، وهذه دلالة واضحة جدا، المخبر ليس كل معاين، الخبر ليس كالمعاينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليه زينب رضي الله عنه وأرضاه أن ائتنا، ابنها كانت على مشارف الموت، فقال اصبري واحتسبي، بعث إليها بذلك اصبري واحتسبي لله من أخذ لما أعطى فتصبري وتحتسبي، فعزمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الطفل فنظر نفسه وتقعقع الطفل على مشارف الموت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول بكى، نقل هل نقل لنا الصحابة أنه بكى؟ لا، بعث عليه اصبري واحتسب، لكن لما ذهب وراء الموت مع أنه يصدق زينب ولا ما يصدقها؟ يصدق، تبين له أن الولد على مشارف الموت، فلما ذهب وراء ذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي تبكي وتنهانا عن ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها إياه أنا أنهى عن النياح، أنهى عن المحرم لا غير المحرم، فقال له إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن التصديق أيضا يزيد ويقل، فهذه فيها دلالة واضحة في الرد عليهم في هذا الأصل الأصيل الذي أصلوه. في الأمر الثاني أو النقطة الثانية، قالوا النقطة الثانية حصروا كما نقول بنفس النقطة هذه يفر عليها، لما حصروا الإيمان في التصديق حصروا الكفر في التكذيب، حصروا الكفر في التكذيب، وهذا مخالف مخالفة صريحة لما جاء به القرآن، فالقرآن عدد أنواع الكفر وما حصره في التكذيب ولا في الجحود، قد بين الله جل في علاه الكفر الأكبر له أقسام، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، قال الله جل في علاه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كفر التكذيب الذي حصر الكفر فيه، قال الله جل في علاه مبينا أن الكفر له أنواع أخرى، كفر الإباء وكفر الاستكبار، قال الله جل في علاه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا كفر أيضا كفر إيش؟ كفر إباء، كفر إباء واستكبار. أيضا هناك كفر وكفر الظن وكفر الشك، نعوذ بالله من الخزان، عندما قال الله جل في علا عن الرجل الذي دخل جنته وجدها زاهية وعلم أنه أو قال عن نفسه أنه ما أخذ ذلك إلا لما في نفسه من علو أو من ذكاء أو هو يستحق ذلك، ودخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، شكك في إيش؟ في قيام الساعة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا شك، فلما شك كفره الله جل في علاه. فهنا أيضا كفر الريب وكفر الشك، وأيضا كفر الإعراض، قال الله جل في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كما جاء بعضهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فلما أعرض عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه آيات الله جل في علاه قلنا هذا الإعراض إعراض إيه؟ كفر، مع أنه لم يسمع الحجة. لو أنت لو جئت الكافر وقلت له دين الإسلام يقوم دين الإسلام على كذا ودين الإسلام هو الحق فأعرض عنك ولم يسمع لك الحجة فقد بلغته الحجة، هنا قد بلغته الحجة وانتهى الموضوع. يعني ما أحد يقول أن هذا من أهل الفطر، قد بلغته الحجة لكنه عاند وأعرض. أيضا كفر الجحود، قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال الله جل في علاه حكيا عن موسى عندما قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبور. إيش قال له؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يقول هذا موسى جازما، من وين أتى هذا الجزم؟ وحيا من الله أوحى علي أن موسى يعلم ويجحد بذلك، ولذلك قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فإذا نعارضهم في أنهم حصروا الكفر في التكذيب، وهذا أثر عليهم كثيرا عندما قلنا بأنهم عندما يرون الكفر البواح كفر العمل في الظاهر يقولون ليس بكافر حتى يرجع إلى استحلال قلبه أو جحوده، هذا كلام لا يصح، يعني يقولون لا يكفر به حتى يعتقده. لو أتى سجد للصنم، لو استهزأ برب العالمين، لو مثلا سب الدين أو مثل هذه المسائل المتفق عليها بين العلماء غير قول المتأخرين في سب الدين كما فصلناه قبل ذلك، قالوا لا يكفر إلا أن يعتقد هذا، لو لم يعتقد لا يكفر. عندهم هذا، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، مصيبة ليست بعد مخالفة صريحة لقول الله وقول الله، قال الله جل في علاه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يتكلم عن مسألة اعتقادهم بذلك، بل هم قالوا إنما كنا نخوض لا نعتقد ذلك تصريحا من الكتاب، قالوا لا نعتقد ذلك، قالوا إنما كان حديث الركب إنما كنا نخوض ونلعب. فماذا قال الله جل في علاه؟ يقول الراوي فما زاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول قد كفرتم بعد، يقرأ عليهم الآيات قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة إلى آخر الآيات. فهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على تنويع الكفر. النقطة الثانية التي تكلموا عنها بأنهم قالوا بأن الإيمان شيء واحد، وهذا الذي أتعبهم جدا، عندما قالوا الإيمان شيء واحد فعندهم لازمه إذا زال جزءه أو بعضه زال كل الإيمان، لذلك لا يتصورون غير المنهج السلفي الصحيح، لا يتصورون في مؤمن إيمان وكفر، ولا تصورون فيه بر وفجور، لا ما تصورون، إما أن يكون برا وإما أن يكون فاجرا. فلذلك إن أتى بكل المعاصي فعندهم التأميم من مكر الله بار وكامل الإيمان، والخوارج على طرفي نقيض، إن أتى بكل الإيمانيات وعصى فهو كافر خالد في نار جهنم. أما أهل العدل والوسطية أهل السنة والجماعة يرون بأن المؤمن يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه كفر، لذلك يقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا ظاهره للخوارج، لا والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة تشرب له الأعناق فيها وهو مؤمن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نسأل سؤالا أو يسأل المرء سؤالا تحير، ليس بمؤمن؟ نعم ليس بمؤمن، أهو كافر؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر بحديث أبي ذر عندما استيقظ متهللا فرحا فقال قد يعني أوحى الله إليه أتاه جبريل فبشره أن من مات من أمتي وهو على لا إله إلا الله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر وهذا وجه الشاهد يا رسول الله وإن زنى وسرق وشرب الخمر؟ قال وإن زنى وسرق وشرب الخمر. قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال وإن زنى، وإلى آخر الحديث. فقال له وإن زنى وسرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فهنا الحمد لله بالحديثين جمع النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أنه فيه إيمان وفيه فجور فيه شعبة من الإيمان وفيه شعبة من الكفر. لذلك نقول كل إنسان لو فيه بر وفجور وإيمان وكفر شابه فيما فعل من أهل الكفر مشابهة بالكفار وليست مشابهة متحققة فلنخرجه من الإيمان. وبإيمانه شابه الإيمان بالأصل الإيمان الذي عنده فهو مائل إلى أهل الإيمان. فلذلك لا نخرجه من الملة لكن نقول اجتمع فيه إيمان وكفر وفسق وفجور. هذا هو الذي ندين الله به بالوسطية العدل من أهل السنة والجماعة. لذلك نقول نرفض كلامهم بأن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتجزأ. لا، الإيمان يتجزأ وقد جزأه رسول الله. لا نبتدع قولا نحن، جزأه رسول الله. فقام قائم وقال جزأه، أنتم تنقطون وتقسمون للتقريب، هل قسمه؟ أقول نعم والله قد قسمه رسول الله. قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، ثم قال أعلاها الراسخ، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. ونحن نقول الآن من أعلاها إلى أدناها، فكلما قرب من أدناها لم يؤثر في أصل الإيمان التأثير الذي يزيله، هذا الذي فيه الرد على من أن تنظر إلى الشجرة هكذا التي مثلها نبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى وإلى أدنى. في أدنى الرد على الخوارج، وفي أعلى الرد على من؟ على المرجئة. بهكذا هكذا أنت لو تصورت ما صوره لك نبي صلى الله عليه وسلم قد فزت وأخذت بالوسطية العدل. لما قال نبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، فكل ما قرب من لا إله إلا الله تراه يؤثر في أصل الإيمان. وهذا التصور الذي حدث بكثير من المحققين على تكفير تارك الصلاة، لأنه قال هذه شعبة الصلاة أقرب ما تكون لشعبة لا إله إلا الله، وما الدليل؟ هاتي في نصف. لا 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 لا، ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد بالضبط ملازمة الصلاة للشهادة في التقصير. قال بني الإسلام على 5، الركنية تظهر في هذا الحديث. قال بني الإسلام على 5، الركن الأول إيش؟ الركن الثاني الملازم الصلاة. فقربت شعبة الصلاة كانت قريبة جدا ملاصقة للا إله إلا الله. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان مسألة تكفير الصلاة تارك الصلاة مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، لكن انا ادلل فقط على ان هذه وجهة نظر من يقول بالتكفير انها قريبة جدا من لا إله إلا الله ملاصقة. فكلما كانت قريبة من لا إله إلا الله فهي تؤثر في أصل الإيمان. فلذلك المباني الخمسة من تركها في كثير من أهل العلم كفروا، مفهوم؟ والخلاف فيها مشهور، خلاف مشهور في ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج. فما كان قريبا من لا إله إلا الله أثر في أصل الإيمان، وما كان بعيدا لم يؤثر. وبهذا بفضل لا نرد على الطائفتين. وسبب عطف الطائفتين هو أنهما قد تصور الإيمان أنه شيء واحد فقط. فهؤلاء أمنوا أنفسهم من مكر الله الذي علاه، وقال هو ثابت ما يخرج بحمل الأحوال إلا إذا زال الإقرار أو التصديق. وهؤلاء قنطوا الناس من رحمة الله، قالوا أدنى معصية تزيله، مفهوم؟ لكن أهل السنة والجماعة علموا أن له أجزاء وشعب وأصول ومكلمات ومكملات، وأيضا لوازم واجبة أو غير لوازم واجبة. لذلك ورد عن أهل السنة والجماعة أنهم قالوا الأعمال من لوازم الإيمان، وهذا الكلام أصل كلام المرجئة لا كلام أهل السنة والجماعة، لأن المرجئة يقصدون أن العمل من لوازم الإيمان يعني من ثمرات الإيمان، وما يجعلون الأعمال من الإيمان. أما أهل السنة والجماعة الذين نقل عنهم أن الأعمال من لوازم الإيمان يعني جزء من الإيمان، مفهوم؟ يعني جزء من الإيمان، على الاختلاف اللفظي بينهم عندما قالوا لوازم الإيمان واجبة ومستحبة والكمال وغير الكمال. لا ندخل في هذه المسألة، أنا أريد أن أبين فقط الرد عليهم فأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال جزء زال كله، وإذا بقي جزء بقي كله. هذا بالنسبة للرد عليهم في هذه المسألة. قالوا المسألة الرابعة ألا وهي، وطبعا احنا يعني حتى لا نفصل كثيرا سأردد على مسامع الإخوة، أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة، نقلا كما قلنا نقل الشافعي الإجماع على ذلك، وابن عبد البر واللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة. فالإخوة تراجع شرحنا لهذا الكتاب، وقد بينت كثيرا بالنقول عن هؤلاء بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولذلك الجري في الشريعة نقل عن علمائنا هذا بعدما أتى بالأدلة الكثيرة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وبالقلب، وقول بالقلب قال هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال الثلاثة لا يجزي الإيمان أن يخرج من واحد منهم من الثلاثة، لابد أن يتوفر العمل ويتوفر القول ويتوفر التصديق والإقرار. هذا ما قاله الأجري في الشريعة. الغرض المقصود الإيمان عند أهل السنة والجماعة في التصور الصحيح حقيقة مركبة من قول وعمل، قول لسان وقول جنان. قول اللسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقول الجنان الذي جاء بالصدق وصدق به وعمل عمل الجوارح وعمل القلوب عمل القلوب من خشية وتوكل وإنابة. منها قول لا إله إلا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. فأناط الإيمان وشارته بإيش؟ بالتوكل على الله. فالقلب الذي خلى من التوكل على الله جل وعلا يقولون خلى من عمل من أعمال القلوب. الغرض المقصود هذه الحقيقة عند أهل السنة والجماعة. نقطة الأخيرة تكلموا عنها قالوا العمل تدندنون حوله والعمل ليس من الإيمان. والأدلة على ذلك كثير. من هذه الأدلة عندهم من الأثر والنظر. أما من الأثر قالوا عطف الله الإيمان على العمل. والأصل في العطف المغايرة. يبقى إذن العمل يغاير. قال الذين آمنوا عملوا الصالحات. فإذا عملوا الصالحات هنا ليس الذين آمنوا الإيمان مغاير للعمل الصالح. وقالوا أيضا من النظر عندهم تفسطة وتمطن لا طائل تحتها. قالوا بأن الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو التوحيد. إذا قال الله جل في علاه آمنوا بربكم يعني إيش؟ يعني وحدوه. هذا هو الصحيح توحيد الله جل في علاه. قالوا والعمل ليس من التوحيد. فإذا العمل ليس من الإيمان بالطريقة النظرية التي يتكلموا فيه. وهذا كلام باطل. بل الساجد لله إيش هذا؟ موحد الغير موحد. إذا والسجود هذا إيش؟ وإذا العمل توحيد. هكذا برد نظرا عليهم. لكن دعنا من هذه التفصطة نأتي بالدليل الذي أتوا به من عنديات أنفسهم في مسألة المغايرة. فنقول الآن كما قال الطحاوي نفسه أو قال شارع الطحاوية ابن أبي العز قال العطف يكون على مراتب. إن كان الأصل في العطف المغايرة نقركم بذلك الأصل في العطف المغايرة. لكنه أيضا يكون المتعاطفات فيهما التباين وأيضا فيهما التلازم وفيهما العام والخاص. يعني عطف الشيء على بعضه. فقال ومن ذلك الأدلة من ذلك على ذلك أما التباين قول الله جل في علاه وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات تغاير الأرض وعطفهما خلق السماوات والأرض لكن اشترك في شيء واحد أنهما من خلق الله. فالسماوات تغير الأراضين. قال وجعل الظلمات والنور. فهذا عطف متباينات وعطف مغايرة يوافق ما قالوه يوافق ما قالوه. لكن هل قول الله جل في علاه الذين أمنوا وعملوا الصالحات من هذا الباب؟ سنبين في الختام. الثاني عطف تلازم. عطف التلازم كقول الله جل في علاه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قلنا إلباس الحق بالباطل لابد فيه من إيش؟ ملازم له الكتمان. ما هو من الإلباس كتمان الحق. لا يمكن أن نلبس الحق ثوب الباطل أو الباطل ثوب الحق إلا بكتمان الحق. فهنا عطف تلازم لا تلبسوا الحق بالباطل. أيضا أوضح من ذلك صورة قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا قال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أضاف طاعة الرسول لطاعة هذه أيضا إضافة تلازم. لأن من يطع الرسول لابد لزاما أن يكون قد أطاع الله. وهذا تصريحا جاء من الكتاب قال الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد. يبقى هذه ملازمة ولا غير ملازمة؟ يبقى من أطاع الرسول حقا فقد أطاع الله. ولذلك قال الله جل في علاه في الآية الممتحنة الآية العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فإيش فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول ملازمة لطاعة الله جل في علاه. هل قول الله جل في علاه الذين امنوا وعملوا الصالحات تنزل تحت هذا ام لا؟ قال بعضهم نعم. قال بعضهم ممن يقول بان الاعمال من لوازم الايمان فيقول يبقى اذا قال الله الذين امنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات لازم للايمان. فبعضهم قالوا ده كلام نقل شيخ الاسلام تماما لكن نحن لسنا بصدد. لكن هو قال اذا كان هو اللازم للملزوم فاذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وهذا كلام فيه ما فيه من النظر والمراجعه حتى لا ياخذه احد على اواهنه فلا ندخل فيه الان. الرابعه أو الثالثة من المتعاطفات عطف الشيء على بعض عطف العام على الخاص. وهذا من باب قول الله جل في علاه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الراجح أنها صلاة العصر خلافا للشافعي. يبقى إذن نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى من؟ يبقى هذا عطف عام على إيش؟ على خاص. أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. والنساء من الدنيا. هذا عطف ايش؟ عام على خاص. فهل الذين امنوا وعملوا الصالحات تنزل تحت هذه الايه ام هذه الايه ام هذه الايه؟ قلنا اذا قلتم بان الاصل في العطف المغايره نحن معكم. لكننا اذا اردنا ان نرجح هذه الايه تنزل تحت اي باب من الابواب لابد من قرينه خارجيه. احنا مش مورد النزاع لا نحتج بالنزاع لكن ننظر في القرينه الخارجيه التي ترجح لنا هذه الآية تنزل إلى أي مرتبة من الراتب الثلاثة. عندنا قرائن كثيرة جدا أثبتت الأعمال سمتها إيش؟ سمتها إيمان. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع أهل التفسير. إيش إذن الصلاة سماها الله والصلاة تكون إيمانا صحيح. الصلاة التي هي عمل سماها الله في كتابه فهي إيمان. يبقى إذن الصلاة العمل من الإيمان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين عن ابن عباس عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله. هذا عمل ولا غير عمل؟ إيش العمل؟ عمل إيش؟ عمل لسان أو قول قول لسان. شهادة أن لا إله إلا الله وإقام وأن تقيم الصلاة وأن تؤتوا الزكاة. قال وأن تعطوا الخمس من إعطاء الخمس من المغنم. عمل ولا مش عمل؟ إيتاء الزكاة عمل ولا مش عمل؟ عمل. إقامة الصلاة عمل ولا مش عمل؟ سماها الله إيمان بإيه؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماها الله على لسان نبي ما وحي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيمان بالله جل في علاه. يبقى إذا إقام الصلاة إيمان، إيتاء الزكاة إيمان، إعطاء الخمس من المغنم إيمان. يبقى هذه ظهرت بالأدلة والقرينة الخارجية أن الأعمال من الإيمان. فيكون قول الله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العام على الخاص. وبهذا ينفض النزاع ونرد على من قال لأن الأصل في العطف هنا المغايرة فيكون العمل ليس من الإيمان. وهذا محضي قول المرجئة الذين قالوا العمل ليس من الإيمان بحال من الأحوال. فالصحيح أن العمل من الإيمان. وبهذا نقول قد تباينت أقوال أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء واختلفوا في هذا واتفقوا في شيء واحد هو ما يستحق أو ما قال مرتكب الكبيرة أنه في النهاية يستحق العذاب. يبقى الخلاصة في ذلك أن الخلاف يكون صوري بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء في مآل مرتكب الكبير لأنهم قالوا يستحق العذاب مع تفصيل في الداخل وبعضهم قال بل اتفقوا مرجئة الفقهاء اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا نعم ده أصل عندهم أصيل بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أنه شيء واحد. قالوا لا لأنه قد قال في الطحاوية قال وأهله في أصله سواء ويتفاوتون بالخشية وبالتقى وبملازمة الأولى. فقلنا هذا كلام لا يوضح ما تريد. الصحيح الراجح أنهم ما يرون بأن الإيمان يزيد وينقص لكنهم قالوا بأن ملازمة الخشية وملازمة التقوى الحسنات يزداد فيها الثواب وما قالوا يزداد الإيمان إذن الاتفاق في حالة واحدة في مآل مرتكب الكبير. والخلاف الجوهري بيننا وبينهم أنهم حصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفرة في التكذيب وجعلوا الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحد. وهذا كلام باطل وهذا الخلاف بيننا وبين المرجئة. أختم في الكلام على حكم العلماء من السلف في المرجئة. أما حكم العلماء في المرجئة فاختصارا نقول أجمع أهل العلم بأن قول جهم ومن قال بقول أنه كافر أن طائفة الجهمية من مرجئة المتكلمين لا مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لا تدخل ولا تتكلم عليهم بحال. من مرجئة المتكلمين قول جهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة فقط أجمعوا على كفره ونؤول كل قول وصل بلغنا عن أحمد لأن أحمد قال بكفر المرجئة ما قال إطلاقا لكن هو مقيد في الروايات الأخرى على هذا. وأيضا نعيم بن حماد أيضا قال بذلك قال من ترك الصلاة والصيام والحج واستدبر القبلة وقال هذا مؤمن كامل الإيمان فهذا قد كفر. فهو يقصد بذلك ما قلنا تقييدا يكون الكلام الصحيح أنه على كلام الجهمية. فإذا حكم المرجئة أن قول مرجئة المتكلمين الجهمية كفر يكفر بذلك أما بالنسبة لمرجئة الفقهاء فبالإجماع لا يكفرون تبقى لنا أنها ما زالت بدعة وأن هذه البدعة تعمل الفساد في هذه الأمة وخطر البدعة خطر عظيم ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة. فنختم بفساد هذه البدعة ونسأل الله جل في علاه أن ينأى بنا عن كل بدعة وأن يجعلنا ممن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي سار عليه السلف الصالح. أما بالنسبة لخطر قول المرجئة أول الأخطار التي تقع على هذه الأمة الحكم بإيمان إبليس وهذه مصيبة هذا كفر بين وكفر واضح رد وتكذيب لله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه أبى واستكبر وكان من الكافرين ولعنه الله جل في علاه إلى يوم الدين وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهم يقولون بأن إبليس مؤمن لما لأنه يعرف قال بعزتك لأغوينهم أجمعين وقال رب بما أغويتني. فهو يقر بربوبية الله جل في علاه يقر بإلهية الله جل في علاه ولم يطبق ولم يعمل لكن هم يقولون الإيمان إقرار أو الإيمان معرفة. فإذا أدخلوا إبليس في أهل الإيمان، وهذا من خطر قول المرجئة. أيضا من خطر قول المرجئة إدخال المنافقين في المسلمين، وهذا من أعظم ما يكون إفسادا في هذه الأمة، لأن التمايز بين أهل الإيمان وأهل النفاق أمر مرصود، وأمر قد بيّنه الله جل في علاه أنه لا بد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عاتبه عتابا لطيفا لما لم يأخذ بالوسيلة التي تمايزه بين المنافقين وبين المؤمنين. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنه قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما؟ ما الحكمة؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هنا الله جل في علاه كما قال ابن كثير في سورة البقرة، أول ربع من سورة البقرة، أطال القرآن في وصف من؟ في وصف أهل النفاق. قال: وهذا حتى يحذر المسلمون من المنافقين. من خطر قول المرجئة هو أنهم قد أدخلوا المنافقين في المسلمين المؤمنين بقولهم أن الإيمان قول باللسان. إذا المنافق عندهم مؤمن كامل الإيمان وين؟ في الدنيا. إذا تأمنوا ولا تحذروا، والشرع جاءك لتحذر المنافق. وأيضا ترتب على ذلك أمر أهم من الأمور، ألا وهو عند التمكين من المنافق. إذا تمكن منه ولي الأمر لابد من المعاقبة، وإن كان حتى أن يكون القتل هذا بيد ولي الأمر. قال الله جل في علاه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ماذا قال الله جل في علاه؟ ومن أهل المدينة مروا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فهؤلاء إذا أظهروا النفاق وتمكن منهم ولي الأمر بدون أي مفسدة وجب عليه أن ينزل عليهم العقاب بصريح قول الله جل في علاه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الخطر الثاني أيضا أو الثالث من خطر قول المرجئة نفس النفاق في القلب، الاستهانة بالأعمال تنبت النفاق في القلب. سماع الأغاني فقط كما قال ابن مسعود ينبت النفاق في القلب. ما بالنا بمن يهون مسألة الأعمال ويقول الأعمال ليست من الإيمان. المؤمن إذا صدق بالله جل في علاه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، فهذا يجعل الأمر المرء يتهاون في طاعة الله جل في علاه فينبت في قلبه النفاق، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. وأيضا فيها ما فيها من أن النفاق إذا نبت في قلب الإنسان فإنه يأمنه، وإن أمنه أمن مكر الله جل في علاه. فانظر إلى خطر قول المرجئة عندما يتهاون المرء بالأعمال بالصالحات بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج ويتهاون فيها كما بين المرجئة وقالوا من الأعمال لا تكفر الإنسان لو تركها أو الأعمال ليست من الإيمان فيتهاون فيها المرء، فهذا سبيل إلى أن يأمن النفاق. وقد قال الحسن البصري: لا يأمنه إلا منافق. وأيضا سبيل إلى أن يأمن مكر الله جل في علاه: وإن أمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فكان من الخاسرين بأنه أمن مكر الله جل في علاه. ومن خطر قول المرجئة أيضا هو قتل الهمة في هذه الأمة. الأمة هذه تقوم على الهمم، والله جل في علاه يحب معالي الأمور لا يحب صغائر الأمور ولا تستفيها بحال من الأحوال. فالهمة العالية الراقية همم كالقمم، الصحابة ارتقوا منزلة عولة عند الله جل في علاه بهذا القول قتل الهمة، لأنه إذا قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندنا أهل السنة والجماعة بفضل الله يقولون الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي، فمن رام أو أراد زيادة الإيمان فعليه أن يزيد، يعني يتقرب الله جل وعلا بالفرائض ثم بالنوافل ويزيد، وكلما زاد كلما ارتقى. أعني على نفسك بكثرة السجود، ويتجنب المحرمات ويتجنب أيضا المكروهات. لكن لما يسمع من قول المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في الإيمان، فإنه بذلك الهمة تخبو ويقول مهما أعمل فالإيمان لا يزيد. وأنت ترى هذا مخالف لكل اعتقاد أهل السلف واعتقاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتقدوا الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالأعمال وينقص بالطاعات، لذلك تسابقوا في الخيرات. وهذا رد صريح لقول الله جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس وليش يتنافس ما دام الإيمان كله واحد والإيمان أصل الأصيل واحد متساوي عند الجميع. فعندما نقول بأنه يتفاوت يبقى إذن التنافس حق بين المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم بالصدقة والنفقة، فقال: اليوم أسبق أبا بكر. يتسابق معه في ذلك فليتنافس المتنافسون، على أنه كلما ازداد عملا كلما ازداد رقيا عند ربي جل في علاه وتقدم على أبي بكر الفاضل. فلما وضع شطر مالي قال له سلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر. فأثنى عليه ثناء حسنا. ثم جاء أبو بكر بكل مالي فقال له سلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فماذا قال عمر؟ قال: اليوم لا أسبق أبا بكر، لا أسبق مرة ثانية، لا أتنافس معك مرة ثانية، علمت أنك إلى السباق وأنت كالخيل المضمرة لا يمكن أن يصل إليك أحد، لأنه علم بأن الأعمال الصالحات يصل بها المرء إلى السماء. فإذا خطر قول المرجئة هو قتل الهمة في هذه الأمة إذا قالوا بأن الأعمال لا تزيد في الإيمان ولا تؤثر فيه سلبا ولا إيجابا. أيضا من خطر أقوال المرجئة، وهو أضر ما يكون من خطر قول المرجئة، أنه عدم اعتقاد كفر الكافر، عدم اعتقاد كفر الكافر، وهذه تهدم ركن الدين الأصيل. لا إله إلا الله لها أركان، من أهم هذه الأركان الولاء والبراء، الولاء لله ولرسول وللمؤمنين، والبراءة من الكفرة والمشركين والملحدين. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن الولاء والبراء، ركن ركين من أركان لا إله إلا الله. انظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال للنسلم: لا يا رسول الله ما أرى ما ترى، على مسألة الفدية للأسارة، قال: أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي علي عقيل فيضرب عنق، وتعطي أبا بكر فلان فيضرب عنق، حتى يعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا لأهل الكفر ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. فمن لم يعتقد كفر الكافر فإنه لا يتبرأ منه بحال من الأحوال، وقد أسقط هذا الركن الركين من هذا الدين. وهذه كما قلنا دائرة مع المرجئة الذين يقولون من أتى بالكفر لا يكفر حتى يعتقد هذا الكفر. طبعا هم عندهم شبهة، هو قول الله جل في علاه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول: لا، الآن الله جل وعلا ألغاها وجعلها مستثناة، وألغى هذا الأمر وصرح به بالكفر علنا عندما قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أما هذه الآية فأنتم عممتموها، وهي لا تعمم، هي لا تعمم، هذه الآية نزلت فقط في من؟ في المكره، لا في المكره، وأنتم عممتموها فأدخلتموها في المريد. طب اللي فاهم فاهم ها يا أخوان، ها قول الله جل في علاه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ائتي بسورة عمار عشان تسهل عليك المسألة. ضربوه، كادوا يقتلونه ليتكلم في محمد فتكلم، والتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع الأمة، صحيح؟ فذهب باكيا وهو يعلم أن هذا كفر، يعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه كفر، فبكى، قال: أحملوني على الكلام فيك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: حملوني، أكرهوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: ها، أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. هذه حالة خاصة، ويا حالك، حملوني، أكرهوني. أما هم يقولون إيش؟ لو فعل ذلك وسجد للصنم مختارا لا يكفر إلا أن يعتقد هذا. مصيبة كبرى هذا، مصيبة. يبقى إذا لو داس على المصحف لا يكفر إلا أن يعتقد هذا أو يستحل هذا، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة جدا. وإذا قال بها أحد من العلماء الأجلاء من أهل السنة والجماعة، إذا قالها في حالة خاصة أو قالها اجتهادا بقرائن محتفة، ولا يمكن أن يتصور في عالم جليل أن يقول في مثل هذه المسائل بالتعميم بحال من الأحوال. هذا حسن ظننا بعلمائنا الذين ننجو بهم بفضل الله جل في علاه، ونعلم أن الله جل وعلا فضلهم على الأنام وجعلهم رؤوسا بين الناس. فإن أفتوا بفتوى مثل هذه الفتوى، أكيد هذه الفتوى لو راجعتها وحملت قوله المطلق هذا على المقيدات التي جاءت منه تراه أنه ما قال إلا بفتوى خاصة بقرائن محتفة ولم يعمم. أما المرجئة فقد عمموا المسألة، مهما أتى بكفر لا يكفر إلا أن يعتقد ذلك بقلبه، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وهذه هي أخطر ما يكون من المرجئة. عفانا الله وإياكم من هذا الزلل، وعفانا الله وإياكم من هذه البدعة، نعوذ بالله من الخزان. وبهذا نكون قد اكتفينا في أصول المسائل، بأصول المسائل، وهي أهم المسائل. أنا أغض الطرف عن أشياء كثيرة، وهذا قاصدا لمصلحة عامة، لكنني لا أخل بفضل الله جل في علاه، فقد أتيت بأصول القول وما عند القول من أصول حتى ننأى بأنفسنا عن هذه البدعة المميتة. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن بدعة القدرية.